بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. ففي يومنا هذا الأربعاء 15 من شهر رجب 35 و400 من الهجرة، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس بلوغ المرام، وعندنا في هذا الدرس تتمة الأحاديث الواردة في باب مواقيت الصلاة. وأول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني، وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. هذا الحديث كما ذكر العلماء وكما ذكر الحافظ حديث ضعيف مرفوعا، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والحديث كما ذكر الحافظ رواه الدارقطني وغيره. وصحح العلماء رحمهم الله تعالى أنه حديث موقوف، ومعنى قولهم حديث موقوف يعني من كلام الصحابي، وممن قال إنه من كلام ابن عمر موقوفا عليه الدارقطني، أخرجه كذلك، وكذلك الإمام البيهقي والحافظ ابن عبد الهادي والإمام النووي أيضا. وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله صحح ابن خزيمة وقفه، هذه الجملة ذكر العلماء رحمهم الله أن فيها وهما، لأن ابن خزيمة رحمه الله صحح وقف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وليس حديث عبد الله بن عمر، ولهذا قال العلامة الألباني رحمه الله: ابن خزيمة لم يخرج الحديث عن ابن عمر إطلاقا، وإنما رواه عن عبد الله بن عمرو في أثناء حديثه المتقدم. قال: ثم هو لم يصححه بل أشار إلى تضعيفه بقوله: إن صحت هذه اللفظة. إذن هذا ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمر، ويتلخص ذلك في أمرين: الأمر الأول أنه حديث ضعيف مرفوعا، وصحيح موقوفا من حديث ابن عمر. وكما ذكرنا دائما كلمة مرفوع يعني من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلمة موقوف يعني من كلام الصحابي. فكلمة الشفق الحمرة هي من كلام عمر رضي الله عنهما. إذا عرفنا ذلك فإن هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب مواقيت الصلاة ليتحدث فيه عن مسألة من مسائل مواقيت الصلاة. وقد تقدم معنا أن صلاة المغرب تدخل بغياب قرص الشمس وغروبها كاملاً، ويمتد وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق كما تقدم معنا في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص الذي افتتح به المؤلف باب مواقيت الصلاة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. كلمة ما لم يغب الشفق، الشفق عند العلماء شفقان: شفق أحمر وشفق أبيض. فجاء المؤلف بهذا الحديث ليبين أن المراد بغياب الشفق هو الشفق الأحمر، والمقصود به أن وقت صلاة المغرب يمتد بعد غروب الشمس ما دام الشفق الأحمر موجودا، فإذا غاب الشفق الأحمر فغيابه علامة على نهاية وقت صلاة المغرب وبداية وقت العشاء. بعد مغيب الشفق الأحمر يظهر ضوء أبيض أو شفق أبيض، فبعض العلماء ذهب إلى أن المراد بغياب الشفق الشفق الأبيض الذي أو البياض الذي يأتي بعد الحمرة. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. والصحيح عند العلماء أن المراد بغياب الشفق الشفق الأحمر، فإذا غابت الشمس وبقي ضوءها أو حمرة ضوئها فإن الوقت باق حتى يغيب هذا الضوء الأحمر. والدليل على ذلك هذا الحديث، حديث ابن عمر الموقوف عليه، فكلام ابن عمر حجة، ويؤيده أيضا يؤيده ما ورد عن علماء اللغة، فإن علماء اللغة يفسرون الشفق بأن المراد به الحمرة، ورد ذلك في كلام الخليل والفراء والزجاج وغير واحد من علماء اللغة. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وبه يعلم الإنسان متى يخرج وقت المغرب، وخروج وقت المغرب يكون بغياب الشفق، والمراد بالشفق الشفق الأحمر. إذن نحن لم نستدل على هذه المسألة بحديث ابن عمر المرفوع، وإنما استدل العلماء بحديث بكلامه، فكلام ابن عمر حجة، فهو من علماء الصحابة، وهو أيضا من علماء اللغة الفصيحة، فهو أعلم بمقاصد التشريع. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثين يتعلقان بوقت صلاة الفجر، فقال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. قال: وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد: في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. إذن هذان حديثان، حديث عبد الله بن عباس وحديث جابر رضي الله عنهما. وهذان الحديثان ذكر العلماء أن في أسانيدها ضعف، لكن مجموع هذه الأحاديث مع غيرها يكون لها أصل، ولذلك صححها الشيخ الألباني رحمه الله. حديث ابن عباس وحديث جابر، وأيضا لهم شواهد أخرى وأحاديث أخرى لم يذكرها الحافظ رحمه الله، توجد في المطولات، فيه مسألة وفائدة تتعلق بصلاة الفجر. هذه المسألة هي أن الفجر فجران، هي أن الفجر فجران، فجر أول وفجر ثالث، أو فجر صادق وفجر كاذب. وهذا صريح قوله في هذا الحديث: الفجر فجران. إذن كلمة الفجر في لغة العرب مشتركة، تطلق على الفجر الأول وتطلق على الفجر الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ما هو الفجر الذي تجب عنده الصلاة والذي تتعلق به الأحكام الشرعية. فهناك فجر أول وفجر ثاني، يقول العلماء يكون الوقت بينهما بمقدار ساعة إلا ربع تقريبا، أو قريب من الساعة، ساعة إلا ربع أو قريب من الساعة بين الفجر الأول والفجر الثاني. الفجر الأول له أحكام، والفجر الثاني ترتبط به أحكام. الأحكام الشرعية تتعلق بالفجر الثاني، وهو الذي جاء في الحديث: فجر يحرم الطعام، يعني على الصائم، وتحل فيه الصلاة، يعني صلاة الصبح، بمعنى أنه يدخل الوقت وقتها. وفجر تحرم فيه الصلاة، يعني صلاة الصبح، فإنه إذا طلع الفجر الأول فليس هذا وقت صلاة الفجر، لكن إذا أراد أن يصلي فيه الليل يصلي. ويحل فيه الطعام، يعني لمن يريد أن يصوم يحله الأكل لأنه في ليل. إذن الفجر الأول أو الفجر اللي يسميه العلماء بالفجر الكاذب، هذا لا تتعلق به الأحكام الشرعية، لا يدخل به وقت صلاة الفجر، ولا يمنع الصائم من الأكل لأن الوقت لم يدخل بعد. وجاء في هذه الأحاديث وفي غيرها توضيح لصفة الفجر الثاني ولصفة الفجر الأول. صفة الفجر الثاني جاء وصفه بأنه يذهب مستطيلا في الأفق، وكلمة مستطيلا يعني يكون ضوءه ممتدا من الشمال إلى الجنوب، يمتد من الشمال إلى الجنوب وينتشر فيه الضياء، وكلما زاد الوقت كلما زاد انتشار الضوء. هذا معنى قوله إنه يذهب مستطيلا في الأفق من الشمال إلى الجنوب، وإن شئت فقل من الشرق إلى الغرب، ينظر الإنسان عن يمينه وعن شماله، الضوء يبدأ ينتشر وينتشر شيئا فشيئا حتى يظهر الإشراق أو الصباح. أما الفجر الكاذب فإنه قال في وصفه إنه كذنب السرحان، السرحان يعني الذئب، وتضبط بكسر السين، السرحان، السرحان وهو الذئب. فشبه ضوء الفجر الأول بأنه كذنب السرحان، والمعنى أن ذنب السرحان يكون مرتفعا من أعلى أو من أسفل إلى أعلى. فكذلك الفجر الأول يظهر له ضوء يبدأ من أسفل وينتشر إلى أعلى السماء، ثم لا يلبث إلا أن يزول، يعني يأتي بعد هذا الضوء ظلمة. وبهذا جاء أو يتبين للإنسان الفرق بين الفجر الأول والثاني. الفرق بينهما أن الفجر الأول يكون انتشار الضوء فيه من أسفل إلى أعلى، ثم يعقبه بعد ذلك ظلمة. وأما الفجر الثاني فإنه ينتشر الضوء، يكون معترضا من المشرق إلى المغرب أو من الشمال إلى الجنوب، ويظل في ازدياد حتى يظهر الصباح. هذه الأشياء تتميز وتعرف في الأماكن التي لا توجد فيها الكهرباء ولا توجد فيها الأضواء، أما في المدن إن هذا يلتبس على الناس، ولذلك فإنهم يقلدون التقاويم أو يقلدون كلام العارفين من الفلكيين وغيرهم ممن يعرفون مواقيت أو مواقيت دخول الصلاة بالساعات الحديثة. وإلا فأصحاب البر والذين ليس عندهم الأضواء يستطيعون أن يميزوا وأن يشاهدوا الفجر الصادق من الفجر الكاذب. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فهذا فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في رمضان، أنه يؤذن لصلاة الفجر مؤذنان، يؤذن أولا بلال، وهذا الأذان للتنبيه من أجل أن يقوموا إلى السحور، ومن أجل أن يقف من كان يقوم الليل عن صلاته ليتسحر. ثم إذا دخل الوقت أذن ابن أم مكتوم رضي الله عنهم أجمعين. إذن تبين لنا صفة الفجر الأول والفجر الثاني. الذي لا يستطيع أن يميز فإنه يقلد أصحاب المعرفة، والمستحب للمؤذنين ولأهل العلم وكذلك المستحب لطالب العلم أن يحرص على معرفة أوقات الصلوات بالنظر في النجوم والنظر في الشمس والقمر، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفضل في ذلك، وأن يعني أطول الناس أعناقا أو بهذا المعنى الذين يراعون الشمس والقمر لعبادة الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثين يتعلقان بمسألة وهي أداء الصلاة في أول وقتها. الأول منهما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصلاة أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. قال: وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن مسعود وحديث أبي محذورة وحديث ابن عمر، أحاديث ضعيفة. أما الأول وهو حديث عبد الله بن مسعود فالأمر كما قال الحافظ، هذا الحديث له روايتان، رواية في الصحيحين وهي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الأعمال أو أحب الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث في الصحيحين، هذا لفظه في الصحيحين: الصلاة على وقتها. اللفظ الثاني هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، يعني صريح. اللفظ الأول الصلاة على وقتها محتمل يفهم منه المبادرة إلى أداء الصلاة في أول الوقت، لكن اللفظ الثاني أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها صريح في المسألة، لكن كما ذكرنا الراجح أنه حديث ضعيف بهذا اللفظ، وإن صححه الترمذي والحاكم فالصواب أن رواية الصحيحين أصح، وعلى هذا كثير من الرواة رووا هذا الحديث بإسناده من طرق عن شعبة رضي الله عنه، أو عن شعبة عن الوليد عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود، باللفظ الأول. إذن هذا اللفظ لفظ مرجوح وضعيف، والصحيح ما جاء في الصحيحين، وأشار إليه الحافظ بقوله وأصله في الصحيحين. أصله في الصحيحين بلفظ ماذا؟ بلفظ الصلاة على وقتها. الحديث الثاني حديث أبي محذورة، وكذلك الثالث ذكر لنا الحافظ أنها أحاديث ضعيفة، والحق أنها أحاديث ضعيفة جدا، لكن هذه الأحاديث الثلاثة تدل على معنى. ما هو هذا المعنى؟ بيان أن أفضل أوقات الصلاة الصلاة في أول الوقت، وهذا المعنى معنى صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وغير ذلك من الآيات والأدلة العامة التي تدل على فضل المبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالعلماء يقولون السنة المبادرة لأداء الصلاة في أول الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة فالأفضل أن يبادر الإنسان إلى أدائها في أول وقتها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ورد في فضل تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر، فقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخروها. وصلاة العشاء فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا أنه يراعي الجماعة، فإن رآهم تأخروا تأخر حتى يجتمعوا ويؤخر الصلاة، وإن رآهم اجتمعوا قدم بهم الصلاة، وكان يحب أن يؤخرها صلى الله عليه وسلم من آخر الليل. وأما مع ذلك فالسنة إقامة الصلاة في أول وقتها. أما هذه الأحاديث في الحقيقة أنها أحاديث ضعيفة لا تصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي محذورة تقسيم أن أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، وهذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الأحاديث الصحيحة غنية وكفاية عما دلت عليه هذه الأحاديث. مما يرتبط أيضا بمواقيت الصلاة حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا الحديث حديث ضعيف أيضا، وهو يدل على مسألة، وهي إذا طلع الفجر ودخل وقت صلاة الفجر هل يجوز أن يصلي الإنسان ركعتي الفجر السنة ويزيد عليها، أم لا يجوز له إلا الاقتصار على السجدتين وهما سنة الفجر؟ قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى، ودليل المسألة يتعلق بهذه الأحاديث، حديث ابن عمر الذي فيه لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وذكرنا أن الصحيح من أقوال المحدثين أن هذا الحديث ضعيف، ففي إسناده جهالة، وفي إسناده راو مجهول يقال له محمد بن الحصين، ورواية عبد الرزاق إسنادها ضعيف جدا. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث وكلها أحاديث ضعيفة استدل بها جماعة من العلماء على أنه لا يتنفل المسلم بعد أذان الفجر أو بعد دخول الفجر إلا ركعتين وهما ركعتا الفجر. وهذا وإن كانت الأحاديث لم تصح في هذه المسألة إلا أن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقوم الليل ثم إذا أذن المؤذن صلى ركعتي الفجر يعني السنة، ثم انتظر إقامة الصلاة، ثم انتظر إقامة الصلاة. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى هل هناك ما يمنع من الزيادة؟ هل هناك ما يمنع من الزيادة؟ من أهل العلم قال لا يجوز الزيادة على ذلك، وهذا مذهب كثير من العلماء. ومن أهل العلم من قال لا يمنع من الزيادة على سنة الفجر، فله أن يصلي ركعتين ويزيد على ذلك. والصحيح أنه لا يزيد على ذلك ويتخذه سنة، أن السنة الاقتصار على ركعتين هما سنة الفجر. فإذا زاد أحياناً فإن الزيادة جائزة بشرط ألا تتخذ سنة، بشرط ألا تتخذ سنة. والحجة في ذلك أن هذه الأحاديث لم تثبت، فيبقى معنا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حديث ابن عمر لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يقول حافظ أخرجه الخمسة إلا النسائي، المراد بالخمسة كما تقدم معنا مرارا الإمام أحمد أبو داود الترمذي وابن ماجه، واستثنى الحافظ من الخمسة النسائي رحمه الله. وقد ذكر بعض أهل العلم إلى أن الحديث ليس مخرجا في سنن ابن ماجه، فيكون هذا من الملاحظات على عزو الحافظ ابن حجر، فبدل قوله أخرجه الخمسة إلا النسائي يقال أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، لكن لفظ ابن ماجه مختصر، لفظ ابن ماجه مختصر. إذن هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي وأحمد، أبو داود الترمذي وأحمد، لم يخرجه النسائي ولم يخرجه ابن ماجه رحمه الله. فقوله الخمسة إلا النسائي دخل فيه ابن ماجه، وهذا فيه نظر، لعله يقصد أخرج أصل الحديث. بعد ذلك ذكر أيضا رواية عبد الرزاق، وقلنا أن إسنادها ضعيف جدا. إذن هذا الحديث يتعلق بالنهي عن التنفل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، قلنا أن ذلك صحيح، لكن بشرط أن ذلك أنه إن أراد الزيادة فله الزيادة بشرط أن لا تتخذ سنة، بشرط أن لا تتخذ سنة. وهنا مسألة أخرى، وهي إذا صلى ركعتي الفجر في بيته، أذن المؤذن فصلى في بيته سنة الفجر ثم خرج إلى المسجد، فدخل المسجد والإقامة لم تقم بعد، هل له أن يصلي ركعتين؟ الجواب نعم، يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن هذه من دوام الأسباب، فلا حرج عليه في ذلك. المنكرون للزيادة عن ركعتين لا حجة لهم إلا هذه الأحاديث. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أم سلمة فقال، وعن أم سلمة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قالت قلت أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال لا، أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى، هذان الحديثان ضعفهما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والحديثان يتعلقان بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركعتي الظهر. فيه يعني مسألتان، المسألة الأولى إذا فاتت السنة هل تقضى، والمسألة الثانية هل يصلي بعد العصر. فهذه الأحاديث تدل على أنه شغل عليه الصلاة والسلام عن ركعتي الفجر، عن ركعتي الظهر. جاء في بعض الروايات أنه جاءه بعض الوفود للإسلام فشغل معهم صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر ثم دخل بيت أم سلمة فصلى ركعتين. فهذا الحديث الذي ذكره الحافظ كما ذكر الشيخ الألباني وغيره أنه لا يصح، لأن فيه زيادة أفنقضيهما إذا فاتت، أفنقضيهما إذا فاتت، فهو صحيح بدون هذه الزيادة. يعني قضية أنه صلى الله عليه وسلم قضى هاتين الركعتين صحيح، لكن الزيادة التي فيها أنا أفنقضيهما إذا فاتتا هذه لا تصح في هذا الحديث. إذا المسألة هل تقضى النوافل إذا فاتت النافلة؟ هذا الحديث يدل على ذلك، وقد قال به جماعة من العلماء. فالحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر قضاء لراتبة الظهر لما شغل عنه، وعلى هذا يدل على أنه إذا فاتت الإنسان نافلة من النوافل وأراد قضاءها فله ذلك إذا كان مواظبا عليه، وكان من هديه أو كان من شأنه أنه يصلي النافلة ويحافظ عليها، فإذا جاءه عذر شغل فيه عن أداء هذه النوافل فله قضاءها. وقد جاء ما يدل على جواز قضاء ركعتي الفجر، فإذا فاتت ركعة الفجر ولم يدرك الإنسان من الوقت إلا الفريضة فله أن يقضي هاتين الركعتين بعد الصلاة، وله أن يقضيها بعد طلوع الشمس وهذا أفضل. وكذلك غيرها من السنن إذا كان محافظا عليها ثم فاتته فله أن يقضيها بعد ذلك. الأمر الثاني، هل يصلي الإنسان أو هل من السنة أن يصلي الإنسان بعد صلاة العصر؟ تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع أو حتى تغرب الشمس، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث وجاءت أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هاتين الركعتين سنة الظهر قضاها بعد العصر ثم أصبح يصلي بعد العصر ركعتين. فقد يقول قائل هذا تعارض، الرسول كان يصلي بعد العصر ركعتين وفي هذا الحديث وفي الحديث الآخر يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال العلماء هذه الصلاة التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قالت عائشة كان إذا صلى صلاة أثبتها، كان إذا صلى صلاة أثبتها يعني داوم عليها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث التي أشار إليها الحافظ رحمه الله في آخر كتاب مواقيت الصلاة. نكتفي بها في هذا الدرس ونقف على باب الأذان. الحمد لله رب العالمين. هنا سؤال تقول فيه السائلة لديها بحث يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهم السلام دروس وعبر، وتريد بعض المراجع المتعلقة بذلك. طبعا من المراجع هذا الموضوع له مراجع كثيرة جدا، من مراجع هذا الموضوع كتب التفسير، تراجع كتب التفسير كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير رحمه الله، وكذلك تفسير العلامة السعدي فإنه يعتني بذكر الفوائد، وأيضا يمكن أن يراجع كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري عافاه الله، فإنه يذكر الفوائد مرتبة أو يذكرها بالترقيم. كذلك يرجع إلى كتب قصص الأنبياء، ومن أحسن ذلك كتاب قصص الأنبياء لابن كثير رحمه الله تعالى. كذلك يمكن أن يراجع الحديث الوارد في هذه المسألة في البخاري ومسلم، يراجع شرح فتح الباري لابن حجر رحمه الله وشرح النووي، فإن قصة موسى مع الخضر مذكورة في الصحيحين، فيراجع في ذلك فتح الباري لابن حجر وكذلك شرح النووي على صحيح مسلم، فإنهم يذكرون الفوائد والدروس والعبر المرتبطة بذلك. هذا ما يمكن أن يراجع، فمراجعة شرح القصة وشروح حديث وشروح هذا الحديث في كتب العلماء يعني يستخلص منها الباحث كثير من الفوائد والعبر المذكورة في هذه القصة، والله أعلم.